الفصل الثاني عشر: الراكب سحب السماء. ختمت الفصل السابق بأن ذكرت كيف بدأ يسوع يتحدث عن موته فور استدراجه وتحديه لقوات الظلمة عند أبواب الجحيم وجبل حرمون. أثار هذا التحدي سلسلة من الأحداث ستؤدي إلى محاكمة الرب وموته على الصليب. قرأ المؤمنون عن محاكمة يسوع مرات عديدة، لكن توجد خلفية لهذه المحاكمة خاصة بالعالم الفائق للطبيعة عادة ما يتم إغفالها. لكي نفهم ما حرض في النهاية على صدور حكم الموت من فم السلطات اليهودية ثم إرسال يسوع إلى بونتيوس بيلاطس، بيلاطس البنطي، لتنفيذ الحكم، علينا أن نرجع إلى سفر دانيال في العهد القديم، إلى اجتماع عقده الله مع جنده السمائي، أي مجمعه الإلهي. القديم الأيام ومجمعه. يبدأ الإصحاح السابع من سفر دانيال برؤية عجيبة وغير معتادة. رأى دانيال 4 حيوانات خارجة من البحر، دانيال 7 من 1 إلى 8، جميعها غريبة، لكن الحيوان الرابع كان هو الأسوأ. في الأحلام التي كانت تفسر في العهد القديم، كان كل من الأشياء والكائنات الحية دائماً ما تمثل شيئاً، وفي هذا الحلم كانت الحيوانات 4 في رؤيا دانيال هي 4 ممالك. نعلم هذا لأن رؤيا دانيال متماشية مع موضوعات حلم نبوخذ نصر في دانيال 2، والذي كان عن بابل، و3 ممالك أخرى تليها، ولكن سيكون تركيزنا هنا على ما يصفه دانيال بعد هذه الرؤية. كنت أرى أنه وضعت عروش، وجلس القديم الأيام، لباسه أبيض كالثلج، وشعر رأسه كالصوف النقي، وعرشه لهيب نار، وبكراته نار متقدة، نهر نار جرى وخرج من قدامه، ألوف ألوف تخدمه، وربوات ربوات وقوف قدامه، فجلس الدين وفتحت الأسفار، دانيال 7 من 9 إلى 10. نعلم أن القديم الأيام هو إله إسرائيل، يسهل للغاية معرفة هذا، وخاصة حين نقارن أوصاف عرشه برؤيا حزقيال لعرش الله، حزقيال 1، إن النار والبكرات وهيئة الإنسان الجالس فوق العرش في تلك الرؤية كانت هي نفسها التي في رؤيا دانيال. لكن هل لاحظت أنه لم يكن هناك عرش واحد فقط؟ في رؤيا دانيال كان هناك عدد من العروش، دانيال 7-9 تكفي للدين، ساحة القضاء الإلهي أي مجمع الله، دانيال 7-10. اجتمع المجلس السماوي في الرؤيا لتقرير مصير الحيوانات أي الممالك، وتقرر وجوب قتل الحيوان الرابع ونزع السلطان عن الحيوانات الأخرى، دانيال 7 من 11 إلى 12، ثم أن يحل محلهم ملك ومملكة آخرين. وهنا بدأت الأحداث تزداد إثارة. ابن الإنسان الآتي على السحب. يتابع دانيال رواية رؤياه. كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام، فقربوه قدامه، فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة، سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول، وملكوته ما لا ينقرض، دانيال 7 من 13 إلى 14. تستخدم عبارة ابن الإنسان عدة مرات في العهد القديم، ويجب ألا يدهشنا أنها تشير إلى إنسان، لكن المدهش هو الوصف الآخر الذي ورد عن هذا الإنسان في هذا النص. يصف دانيال 7-13 إنسانا آتيا مع سحب السماء ليقف أمام القديم الأيام. لماذا يشكل هذا أهمية كبيرة؟ لأن جميع المواضع الأخرى في العهد القديم التي ورد فيها ذلك الوصف المترجم أي الركوب على سحب السماء كانت للإشارة فقط إلى الله نفسه، إشعياء 19-1، تثنية 33-26، مزمور 68 من 32 إلى 33، مزمور 104 من 1 إلى 4، لكن في دانيال 7 كان الله موجوداً في المشهد بالفعل بوصفه القديم الأيام، وهكذا كان دانيال في رؤياه يرى إلهاً ثانياً الذي هو إنسان أيضاً، وهذا شبيه بإيمان المسيحيين بالله بوصفه أكثر من أقنوم شخص واحد. هذه هي الفكرة بالتحديد. فيما كان يسوع واقفاً أمام قيافة في أثناء محاكمته في متى 26، وكانت حياته على المحك، أثار غضب الجميع باستشهاده بهذه الفكرة، وكان رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع كله يطلبون شهادة زور على يسوع لكي يقتلوه، فلم يجدوا، ومع أنه جاء شهود زور كثيرون لم يجدوا، ولكن أخيراً تقدم شاهدا زور وقالا: هذا قال إني أقدر أن أنقض هيكل الله وفي 3 أيام أبنيه. فقام رئيس الكهنة وقال له: أما تجيب بشيء؟ ماذا يشهد به هذان عليك؟ وأما يسوع فكان ساكتاً. فأجاب رئيس الكهنة وقال له: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا، هل أنت المسيح ابن الله؟ قال له يسوع: أنت قلت، وأيضاً أقول لكم، من الآن تبصرون ابن الإنسان جالساً عن يمين القوة وآتياً على سحاب السماء. فمزق رئيس الكهنة حينئذ ثيابه قائلاً: قد جدف، ما حاجتنا بعد إلى شهود؟ ها قد سمعتم تجديفه، ماذا ترون؟ فأجابوا وقالوا: إنه مستوجب الموت. متى 26 من 59 إلى 66. فيما يبدو أنه جواب عبثي عشوائي عن سؤال واضح، اقتبس يسوع من دانيال 7:13 للجواب عن سؤال قيافة: أتريد يا قيافة أن تعلم حقاً من أنا؟ استمع جيداً. وكانت ردة الفعل فورية، فهم قيافة في لحظتها أن يسوع كان يصرح بأنه هو شخصية الإله الثاني في دانيال 7:13، أي الإنسان الذي وصف بأوصاف الله وحده في العهد القديم. كان يصرح بأنه هو الله في صورة إنسان، وكان هذا تجديفاً وباعثاً قوياً لإصدار حكم بالموت. لكن يسوع علم بالطبع هذا، ولم يكن مهتماً على الإطلاق بحماية نفسه، فقد كان يعلم أنه لابد أن يموت كي يسترد ملكوت الله، ويضم المؤمنين إلى عائلة الله، ويسترد حقه الشرعي في الأمم من يد الرياسات والسلاطين الشريرة التي سيطرت على الأمم التي رفضها الله وقت حادثة برج بابل. وقد مات بالفعل، ويقدم لنا المزمور 22 الذي اشتهر بوصفه للتأثيرات الجسدية للصلب من خلال كلمات داود، لمحة من الأهوال غير المنظورة التي قاساها يسوع على الصليب. كان كاتب المزمور المتألم يؤن قائلاً: كل الذين يرونني يستهزئون بي، يفغرون الشفاه وينغضون الرأس قائلين: اتكل على الرب فلينجيه لينقذه لأنه سر به. أحاطت بي ثيران كثيرة، أقوياء باشان اكتنفتني، فغروا علي أفواههم كأسد مفترس مزمجر، كالماء سكبت انفصلت كل عظامي. مزمور 22 من 7 إلى 14. الجزء المخيف في هذا الوصف لآلام المسيح هو ثيران باشان القوية، وكما ذكرنا قبلا كانت باشان في أزمنة العهد القديم قاعدة انطلاق الآلهة الشيطانية وموضع الهاوية عالم الأموات. كانت المنطقة مركزا رئيسيا لعبادة البعل المرموز له بالثيران والأبقار، وبالتالي كانت عبارة ثيران كثيرة أقوياء باشان إشارة إلى الشياطين وقوات الظلمة. وفي الوقت الحاضر قام سي إس لويس برسم الصورة بكل غرابتها وبكل ما تثيره من نفور في روايته: الأسد والساحرة وخزانة الملابس. لا أحد قرأ هذا الكتاب أو شاهد الفيلم يستطيع نسيان كيف قدم أصلان حياته في اتضاع فوق المائدة الحجرية لجماعة أتباع الساحرة البيضاء المبتهجين. وكما هزم يسوع إبليس وفاقه دهاء، هكذا أيضاً خدع أصلان الساحرة البيضاء وأظهر حمقها، وما اعتبرها الشيطان عن خطأ لحظة انتصار اتضح أنها هزيمته التي لا رجعة فيها. إنكم آلهة لكن مثل الناس تموتون. لم يكن فقدان إبليس لحقه الشرعي في حياة أبناء آدم هو الخسارة الوحيدة التي لحقت به عند الصليب، بل إن جماعاته المتمردة آلهة الأمم في العالم الخارق للطبيعة إلهيم سيشهدون بداية تلاشي نطاق سلطاتهم. فقد تعين الآلهة الفائقون للطبيعة لحكم تلك الأمم من قبل العلي إله إسرائيل، تثنية 4 من 19 إلى 20، تثنية 32 من 8 إلى 9. ولا نعلم متى صارت الأمم أعداء لله، لكن هذا ما حدث. لقد حولت هذه الآلهة شعب الله إسرائيل عن عبادته إلى تقديم ذبائح لهم، تثنية 17 من 1 إلى 3، تثنية 29 من 26 إلى 27، تثنية 32 17. ويخبرنا المزمور 82 الذي تناولناه في الفصل الثاني لتعريف المجمع الإلهي بأن هؤلاء الإلهيم أساءوا استخدام سلطانهم وكافأوا الشر، لم يكترثوا أدنى اكتراث لناموس الله أو عدله. الله قائم في مجمع الله في وسط الآلهة إلهيم يقضي. حتى متى تقضون جورا وترفعون وجوه الأشرار؟ اقضوا للذليل ولليتيم، أنصفوا المسكين والبائس، نجوا المسكين والفقير من يد الأشرار، أنقذوا. لا يعلمون ولا يفهمون، في الظلمة يتمشون، تتزعزع كل أسس الأرض، مزمور 82 من 1 إلى 5. تخبرنا بقية المزمور بأن الله دعا إلى اجتماع المجمع السماوي هذا ليخبر الآلهة بأنه مستقبل بائس في انتظارهم. سينتهي حكمهم المروع حين يقرر الله أن يسترد الأمم. أنا قلت إنكم آلهة وبنو العلي كلكم، لكن مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون. قم يا الله دن الأرض لأنك أنت تمتلك كل الأمم، مزمور 82 من 6 إلى 8. ومتى سيقرر الله استرداد الأمم؟ قرأنا الإجابة من قبل في دانيال 7:14، فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول، وملكوته ما لا ينقرض. كانت رسالة دانيال 7 من 13 إلى 14 واضحة. حين يأخذ ابن الإنسان الملكوت ستكون هذه بداية نهاية قوات الظلمة الفائقة للطبيعة، وقد أخذ يسوع هذا الملكوت في قيامته، فإن الله أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات. المسيح يحكم هناك فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا، أفسس 1 من 20 إلى 21. لماذا يعد هذا مهما؟ قبل الصليب كان لإبليس حق أبدي في نفوسنا. إن كل البشر يموتون وهكذا يذهبون إلى الهاوية، أي إلى عالم الأموات الذي هو نطاق سلطانه، وهناك كان من المفترض أن نبقى لولا ذبيحة يسوع وقيامته وبالإيمان بعمله على الصليب أقمنا معه. وكما رأينا في الفصل السابق طرح إبليس خارج محضر الله حين بدأ الملكوت على الأرض، لوقا 10:18. وحينها لا يعود الله يتلقى المزيد من شكاياته على المؤمنين، إذ لن يعد له بعد أي حق في نفوسنا. لماذا إذن نسلك الآن وكأن هذا الحق ما زال له؟ لا يكتسب الخلاص بالكمال الأخلاقي، بل هو عطية بالنعمة بالإيمان، أفسس 2 من 8 إلى 9. وهذا بدوره يعني أن الخلاص لا يمكن أن يفقد بسبب قصور أو عيب أخلاقي، فما لا يؤخذ البتة بجودة الأداء لا يمكن أن يفقد البتة بضعف الأداء. يتعلق الخلاص بولاء مبنيا على الإيمان، أي بالثقة فيما عمله يسوع كي يهزم ادعاء إبليس وبالابتعاد عن جميع الآلهة الأخرى وعن النظم الإيمانية التي يشكلون جزءاً منها. تلك رسالة ملكوت الله التي نحن مكلفون بأن نخبر الأمم بها، متى 28 من 19 إلى 20. وفيما نطيع هذا التكليف تتقلص سيادة الآلهة الأعداء، أي الرياسات والقوات، نفساً فنفس ولحظة بلحظة، ولا تقوى أبواب الجحيم أي الهوية أو عالم الأموات على القيامة، ولن تقوى على تقدم الإنجيل. ومع ذلك ففي وقت صلب يسوع لا شيء من هذا بدا حقيقيا في أعين التلاميذ، لكنهم كانوا قريبا سيفهمون الرسالة على نحو مثير ولا ينسى.